بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء القرآني المتجدد في برنامجكم بينات. وأرحب باسمكم أيها الإخوة المشاهدون بإخواني الفضلاء في هذا المجلس، الدكتور مساعد بن سليمان الطيار والدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. وقد توقفنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة في هذا المكان الذي نتحدث فيه ونجلس فيه اليوم في هذا الصباح الجميل في مدينة النماص، كنا توقفنا عند قوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وتوقف بين الحديث عند الآية التي تليها: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وتحدثنا في معاني هذه الآيات وفي بعض الاستنباطات والدلالات فيها والمعاني التربوية. ولعلنا نبدأ في هذا اللقاء بالحديث عن الآيات التي تليها، ونستمع إلى هذه الآيات والآيات التي تليها مرتلة، ثم نعود إلى الحديث حولها بإذن الله تعالى. فنستمع أيها الإخوة المشاهدون إلى هذه الآيات ثم نعود للحديث معها في هذا المجلس بإذن الله تعالى.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
وبعد أن استمعنا أيها الإخوة لهذه الآيات العظيمة من سورة النساء، ندير الحديث مع إخواني في هذا المجلس. كنا تحدثنا دكتور مساعد في الحلقة الماضية عن التقديم والتأخير في قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم جاء في الآية التي بعدها قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. فعكس الترتيب. لعلك تذكرنا بهذه الدلالة ثم ننطلق إلى الآيات التي بعدها يا شيخ مساعد.
طبعا قبل أن تكرمت، طبعا قلنا نحن أن الآية الأولى الذين يبخلون أنها من وصف من كان مختالا فخورا، وكان فيه يعني حسن تخلص من ذكر المختال الفخور إلى مثال لهم هم اليهود. ثم مثال آخر نسينا أن نذكر هذه الفائدة قلنا سنذكرها ونسيناها، أن المثال الآخر في والذين ينفقون أي من صنف آخر من المختال الفخور الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله، وهذه تشمل الكفار والمنافقين والمنافقين.
آه جميل. يعني يكون في الحلقة يعني عفوا يكون في الآية التي قبل ذكر الذين يبخلون.
الذين يبخلون نعم.
ويأمرون الناس بالبخل يعني يمسكون أيديهم.
نعم.
وهنا ذكر صنف آخر ينفقون.
نعم.
لكن لا يبخلون هم ينفقون ولكنهم ينفقون لغير وجه الله.
نعم.
رياء للناس يعني.
والذي لاحظ لما قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أي أعتدنا لهم أيضا عذابا
مهينا.
اشترك الجميع في صفة إيش؟ الكفر هنا. في الآية الأخرى اللي سألت عنه لما قدم الإيمان لأنه من لوازم الإيمان الإنفاق، ولهذا قالوا وماذا عليهم لو آمنوا، فجاء بالأصل وهو الإيمان
فقدمه
لأنه هو الأصل. وهناك قدم الرياء اللي هو الإنفاق المال رياء لأنه بالنسبة لهم هو إيش يعني هو المبتغى وهو
يعني هو المبتغى وهو المراد،
وأخر الإيمان لأنه قال ينفقون ولا يؤمنون، فقدم ما هو من صفتهم وهو من يعني عنايتهم به أكثر، وأخر الإيمان لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وعكس هنا فبين أنه لو كانوا يؤمنون لحصل منهم إيش الإنفاق الصحيح،
الإنفاق لوجه الله تعالى
لوجه الله وليس رئاء الناس.
بهذه المناسبة كنت أقرأ في كتاب عن الإنفاق في المنظمات التنصيرية، طبعا هم لديهم انفاق كبير جدا وينفقون انفاقا اضخم من انفاق المسلمين في خدمة العمل الخيري. فيذكر الباحث يقول بالرغم من هذا الانفاق والذي يفعل ينفقه النصارى وغيرهم، الا ان الذي يتتبع الدافع الى الانفاق يجد انه التهرب من الضرائب، غسيل الاموال، يعني من هذا النوع الذي لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله هنا ينفقون أموالهم رئاء الناس. ولاحظ أنه قال أموالهم فأشار إلى أنها أموالهم، يعني فهم المفترض أن يحرصوا عليها وأنها قرينة النفس المال في يد الإنسان.
جميل.
ولكن بالرغم من ذلك لأنهم يبتغون هذه الدعاية وهذا
السمعة
يعني نعم السمعة فإنهم ينفقونها. لذلك أنا قرأت مرة عن أحد الأثرياء أمريكي تبرع بما أتصور أنه 15 مليار دولار وأوقفها لمؤسسة خيرية. نعم. تأتي إلى هذا الباحث وباحث يعمل في العمل الخيري بكثرة وفي دراساته يقول تجد الثمرة التي تنتج عن هذا الإنفاق الذي ينفقونه على منظمات التنصير وعلى جهودهم يتصدى له إنفاق بسيط جدا من إنفاق المؤمنين الصادقين لوجه الله سبحانه وتعالى، ممن يعني ينطبق عليهم قول الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. توازن بين هذا المعنى وهذا التصرف الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وبين الذين ينفقون أموالهم ولا يريدون جزاء ولا شكور إلا رضا الله سبحانه وتعالى.
نعم. تأكيدا لكلامك سبحان الله، هؤلاء إذا أنفقوا ينفقون ويجزلون في العطاء، لكن إذا عرفت الأسباب اتضحت لك القضية. العجيب أن النتائج ما هي؟ النتائج 85% من هذا الإنفاق يذهب في جيوب الذين يديرون ذلك العمل، يعني اللي يتبقى للفقراء المقصودين أو المستهدفين أيا كانوا هي 15% من مجمل التبرع، وهذه كشفها أحد الباحثين الغربيين في مقالة اهتز لها المجتمع الغربي، كيف نحن نبذل هذه الأموال الطائلة وفي النهاية يعني مثلا 100 مليار لا يصل الفقراء منها إلا 15 مليار، 85 مليار تذهب في جيوب هؤلاء
في إدارة
العمل لا بركة فيها. وما يؤكد هذا
ما عندهم احتساب يا شيخ،
ما فيه الناس يحتسبون لكن في الجملة هناك خلق كثير يعني يسترزقون من وراء هذه الأشياء ويبذرونها ويبددونها، وهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى لهم عاجل في الدنيا. المؤسسات الخيرية الإسلامية تدخل إلى بعض الدول بملايين يسيرة جدا بل متواضعة ويمكن على يمكن أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك تحدث من الأثر شيء هائل جدا.
لا إله إلا الله.
ولذلك أنا أقول الحملة على الإرهاب من أعظم أسبابها هو هذه الغيرة من المؤسسات الخيرية الإسلامية التي تعمل في العالم الإسلامي وفي غيره، لأنهم وجدوا أن لها آثار بالغة مع قلتها. لأن غالب من يعمل فيها هم ناس محتسبون. وانظر مثلا تجد دار لملجأ الأيتام يديره الغربيون، تكلفته في السنة $1,000,000، مثله وأكثر عددا من الأيتام يديره مسلمون $100,000. شوف الفرق،
يعني عشرة
أضعاف.
نعم.
طيب الصيغة في قوله وماذا عليهم،
استفهام استنكاري،
استخدام هذا الأسلوب، يعني فيه براعة في استخدام الأسلوب الذي إذا نظرت إليه لأول مرة ما يعطيك هذا المعنى،
لكنه يحفز.
نعم، قال ماذا عليهم لو أنفقوا،
هل يضرهم شيء؟ والغريب هذا الأسلوب موجود في القرآن في مواطن، منها قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني الذي أمرناهم به مما أعرضوا عنه وكفروا به هو شيء ظاهر وواضح وتقره العقول،
وهم دينهم
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. يعني هل محمد جاء إليكم ليقول لكم اجمعوا لي أموالكم أو أعطوني نساءكم أو غير في ما جاء به الأنبياء؟ إنما جاء بشيء جاء به من قبله.
سبحان الله،
فماذا أنكرتم ولماذا لا تؤمنوا؟ نعم،
الحقيقة لفت نظري في الآيتين أيضا الامتنان من الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى وفي الآية الثانية في قوله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
صحيح،
أن الله ما دام تفضل عليك وأعطاك أن لم يكن الجزاء أنك تبذل. وأيضا في الآية التي بعدها في قوله وأنفقوا مما رزقهم الله، تلاحظون الامتنان على الآخرين بما تعطيهم لا شك أنه ليس من مكارم الأخلاق
ولكنه من الله.
نعم، وأن الله قد ذمه وقال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لكنه من الله سبحانه وتعالى مقبول وليس كذلك.
نعم،
فالله سبحانه وتعالى يمتن علينا بخلقنا، يمتن علينا بالصحة، يمتن عليك بالرزق، يمتن عليك بالفضل، يمتن عليك بالعلم، وأنت لا تملك إلا أن تذعن لهذا الامتنان، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل به ابتداء.
في هذه الآية وأنفقوا ما رزقهم الله فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان يسعى في طلب الرزق لكن يعلم أن الرزاق هو الله وأنه لا رزق إلا إذا أذن الله.
صحيح.
وعليه وأن تسعى اعلم أن هذه الوسائل والأسباب التي تفعلها ما هي إلا أسباب، إذا لم يأذن المسبب بإبلاغك أو إيصالك إلى المقصود لن يحصل شيء. ولذلك اسعى في طلب الرزق وابحث عنه واجتهد، لكن اجعل قلبك من يد الله عز وجل واعلم أنه لا رزق إلا من عنده. شوف وأنفقوا مما، ما قال كسبوا أو اجتهدوا أو حصلوا، رزقهم الله.
نعم، قوله وكان الله بهم
عليما
جاء بالضمير هنا،
أي
مع أنه سبق نقال وأعتدنا
الكافرين
هو يتكلم الآن عن هذه الأصناف الذين يبخلون والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، قال عنهم وكان الله بهم عليما. طيب صفة الآن واسم اسم الله العليم المتضمن لصفة العلم، طبعا مقامه الآن هنا هو مقام المراقبة والتهديد.
نعم،
لأن السياق مع أناس يبخلون، نعم، ويمر الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأناس ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وكان الله بهم عليما، يعني وكان الله عليما بهم.
طبعا الرعاية الفاصلة من جهة، وأيضا المعنى البلاغي،
والمعنى البلاغي طبعا
يقدم هؤلاء للدلالة على أنهم هم المقصودون دون أحد سواهم.
الله، أيضا تلاحظون هذه الفائدة ذكرناها سابقا بالتأكيد عليها، تكرار الاسم الجليل الله.
الله
الله، شوف لو احنا نظرنا الآية السابقة اللي بدأنا فيها في اللقاء السابق،
واعبدوا الله ولا تشركوا،
في قوله لا بعدها آتاهم الله من فضله، هنا قال لا يؤمنون بالله، وماذا عليهم لو آمنوا بالله مما رزقهم الله وكان الله بهم
عليما،
ويتكرر هذا الاسم الجليل
مرة بعد،
إن الله لا يظلم كما سيأتي في الآية بعدها.
نعم
نعم،
الآيات التي نتحدث عنها يا أخواني الآن آيات الحقيقة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من عبد الله بن مسعود أو من أبي
عبد الله بن مسعود،
من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه سورة النساء، فكان عليه رضوان الله يقرأ هذه الآيات حتى وصل إلى الآيات التي نتحدث عنها الآن
أو التي قبل
الآيات التي بعدها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد عليه الصلاة والسلام على هؤلاء شهيدا. فعبد الله بن مسعود يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، قال ثم نظرت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. والعلماء يتحدثون عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآيات وسبب بكاءه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من هذه الآية كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أو أنه عن ما تقدم حتى الذي نتحدث عنه الآن من الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحضر وهو يسمع هذه الآيات ما لقيه عليه الصلاة والسلام من المشركين من العنت ومن العداء، ثم ما لقيه من اليهود في المدينة ومن المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عليه الصلاة والسلام يفهم القرآن الكريم. يعني نتخيل الآن نقول عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن، وأنه كان عليه الصلاة عليه رضوان الله من أعلم الناس بالتفسير، وليس كذلك يا أخي؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بمعاني القرآن الذي أنزل عليه، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتأثر ويتصرف مع هذا القرآن الكريم؟
طبعا الآية كيف تحكي كان حاله صلى الله عليه وسلم،
كيف كان يفهم، كيف كان يتفاعل معها، كيف كان يقوم بها الليل، كيف كان يبكي من بعضها عليه الصلاة والسلام مثل هذه الآية. ولا أدري هل هناك آيات أخرى لها نظير في هذه في القرآن الكريم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عندها أو يعني حفظ عنه هذا؟
لا، إذا كان توقف عندها فنعم.
مثل إيش؟
مثل آية قصة عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر المائدة،
نعم،
إن تعذبهم
فإنهم عباد
ويغفر لهم
أنت العزيز الحكيم،
هذه كان كررها في وتره.
طيب في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والحديث هنا عن الإنفاق يا شيخ محمد،
نعم،
ما علاقة هذه الآية في الآيات التي قبلها؟
أنا أقول هذه ما يؤكد ما ذكرته قبل قليل الدكتور سعد في وكان الله بهم عليما، أنه يراد بها الترهيب لأولئك الذين أنفقوا رئان أو بخلوا، والترغيب في أن ما أنفقه الإنسان فسيخلفه الله عليه، ولذلك قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني من علمه جل وعلا أن ما تنفقه ولو كان مثقال ذرة، وهذا غير حتى متصور، لكن يراد به إيش؟
في القلة يعني
في القلة،
في القلة
يعني نعم، لا يظلم مثقال ذرة وإن كان شيئا قليلا لا يكاد يرى بالعين المجردة، فالله عز وجل يحصيه لك ويجازيك به ويعطيك أجره.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا.
وبمناسبة ما يأتي في مثل هذه الأساليب يعني في ذكر الأقل القليل أو الكثير لا مفهوم له، يعني لا يعني إن الله لا يظلم مثقال ذرة أن ما دون مثقال الذرة
يظلم
لا استغفر الله، إنما المراد المبالغة.
ولذلك قال في آية أخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا،
نعم، وفي الكثرة قال إن تستغفر لهم 70 مرة، فلا يعني هذا أنه لو استغفر لهم 71 لغفر الله لهم أو 700، نعم.
طبعا الذرة هنا بعض السلف من ابن عباس قال رأس النملة الحمراء أو يعني عين النملة الحمراء، وبعضهم قال النملة، وبعضهم قال الهباءة، وبعضهم قال الخردلة التي يعني متناهية في الصغر.
نعم.
في قراءة لابن مسعود إن الله لا يظلم مثقال نملة.
عجيب.
نعم.
إذن فتفسر الذرة على أنها النملة.
على أنها النملة.
لهذه القراءة.
لهذه القراءة. كل هذه التعبيرات التي وردت عن السلف فيها إشارة إلى القلة، شيء قليل جدا لا يوزن، لا يكاد يوزن،
وأن كل ما يعمله الإنسان يمكن أن يكون فوقه.
أين؟
وهذا ملحظ مهم.
ولهذا لما قال لقمان يا بني إنها إن تكو مثقال ذرة فتكون في السماوات،
فتكون في صخرة،
في صخرة
أو في السماوات
أو في السماوات أو في الأرض
يأتي
بها الله.
نعم.
بمعنى أن علم الله سبحانه وتعالى يتناهى إلى هذا الشيء الحقير الذي لا يكاد
يرى
ويأتي به سبحانه وتعالى في أي مكان كان.
هل يصح يا شيخ أن نفسر الآية هنا ذرة بأنها أصغر جزء من المادة اللي تكون من البروتونات والنيوترونات الآن؟
ما, 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 ما هناك شيء يمنع من ذلك، لأن هذا الأسلوب عند العرب هو أصلا لو عبر الله بغير هذا مما اكتشفه الناس الآن ما فهمه العرب، فالله عبر بما يعبر به العرب من الدلالة على الصغر، فالمقصود أدل ما يدل على هذا المعنى. نعم، ذكر اللفظة تدل على هذا المعنى.
طيب، في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
قبل ذلك يا دكتور مساعد، الدكتور عبد الرحمن، إن الله لا يظلم مثقال ذرة طبعا لا يراد بها نفي الظلم عن الله مجردا دون إثبات ضده،
وهو كمال العدل.
أي كمال العدل، لأن النفي المجرد
ليس كمالا،
ليس كمالا ولا مدحا.
صح، مثلا أقول والله أنت لست بخيلا ولست أحمقا ولست مغفلا ولست جاهلا،
لا، هذا بالمناسبة يكون مدحا.
لا بالعكس،
لأن المراد منه إثبات إن شاء الله الكمال والعدل. لكن كل هذا التراب أو هذا الجدار ليس بخيلا ولا جوادا ولا شجاعا، ليس مدحا له، لأنه لا يتضمن كمال ضده.
لا بس حتى تصدق في الإنسان، عندما أتي فأقول لي شيخ محمد الرجل ليس أحمقا وليس مغفلا، هذا الحقيقة أشبه ما يكون
من تطويل.
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل.
نعم، يعني المدح بنفي النقص
أي
ليس في الحقيقة أسلوب مقبول.
نعم،
يدل على المدح.
نعم طيب، ولذلك نحن نقول لا يظلم لكمال
عدله،
ليس لعجزه ولا لعدم قدرته.
حسنت. نعم طيب، وإن تكو حسنة
يضاعفها ويؤتي من لدنه.
وفي قراءة وإن تكو
حسنة فتكون يعني كان تامة.
أي نعم، وهذه من أمثلة كانت تامة، قلنا أن كانت تامة قليلة. نعم. طيب،
يعني وإن توجد حسنة أو تحدث حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه.
وعلى القراءة الثانية وإن تكو مثقال الذرة حسنة وأنثها.
وإن تكون حسنة،
أي وإن تكون فعلها معنى،
أو يقال وإن تكون الفعلة حسنة يضاعفها،
لكنه قال وإن تكو يرد إلى مثقال الذرة.
جميل، الفكرة التي أردت أن أقولها إلى فضل الله سبحانه وتعالى في تعامل في تعامله مع الناس، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة ويتفضل على الإنسان بمضاعفتها، في حين أن السيئة تبقى كما هي.
هذا من كرم الله.
نعم، لاحظ أنه قال في الآية التي قبلها ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، هنا يشير إلى هذا الفضل، فيقول وإن تك حسنة يضاعفها.
نعم.
ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
ولم يقيد التضعيف بشيء ولا لا؟
نعم،
فدل على
أن المضاعفة في كل ما يكون جانب الحسنات، لكن مضاعفة الله عز وجل محض فضل من الله، ولذلك يضاعف لهذا بعشر حسنات وذاك بسبعين وذاك بسبعمائة، وذلك على حسب ما يحتف بالعمل من
الأحوال.
جميل. رجل ينفق من قلة ريالا، ورجل ينفق من سعة ريالا،
ما يستويان، ليسوا سواء.
قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، قال وكيف يسبق يا رسول الله درهم 100,000 درهم؟ قال أنفق رجل من عرض ماله 100,000
طرف مال،
ورجل له درهمان أنفق أحدهم وأبقى الآخر. يعني انظر كأنما أنفق نصف مالي. أي نعم.
وحدثنا يا شيخ محمد عن هذه الآية التي بكى عندها عليه الصلاة، فكيف إذا جئنا بك من كل أمة بشهيد،
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
وجئنا بك على هؤلاء شهيد.
في آية شبيهة لها في سورة النحل، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً
على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب والحكمة. نعم.
الله.
طبعا هذا تذكير بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن الذي يظهر فيه شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ولد آدم.
اللهم صل وسلم.
يبقى الخليقة كلهم ينظرون إليه، لأنهم في ذلك اليوم عندما يطول بهم الموقف ويشتد عليهم الأمر يطالبون بفصل القضاء من طول اليوم ومن شدة الهول.
لا إله إلا الله.
فيذهبون إلى الأنبياء ويبدأون يعني
بآدم
عليه السلام، ثم يمرون على نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكل منهم يعتذر، إلى أن يأتوا لعيسى ويقولون يعني اذهبوا إلى محمد ولا يذكروا عذرا. فإذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا، ثم يذهب فيسجد تحت قائمة العرش ويلهمه الله عز وجل بمحامد لم يلهم إياها من قبل، ثم يقال ارفع رأسك وسل توطى واشفع تشفع. هنا الله أكبر. فعند ذلك يعني هذا الموقف الذي يحدث في رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف مهيب، وهو المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل له. فهنا يقول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيد تشهد عليهم.
يعني كان المقصود بالشهيد هنا النبي.
نعم،
إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني بنبي
الشهادة،
بمعنى الشهادة
وليست الحضور، إنما الشهادة عليهم، الحكم عليهم بما عملوه.
نعم. لا، أو بالشهادة أنه بلغهم،
وهو نفسه الحكم. نعم. عليهم بما عملوه.
لذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في المواطن العبرانية يقول: نعم. ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، وينكت بأصبعه الشريف عليه الصلاة والسلام إلى الناس.
طبعا الشيخ عبد الرحمن يقصد أن الشهيد هنا هو النبي، من كل أمة بشهيد أي بنبي يشهد على قومه أنه قد بلغهم، يعني رسالة الله إليهم وبلغهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فعمم، يعني يحتمل على هؤلاء على أمتك،
على أمتك أو على هؤلاء الأنبياء والأمم،
والأنبياء والأمم، وهذا لا زكنا من شرفه صلى الله عليه وسلم.
التنوين هنا في يومئذ، نعم، وش يسمى يا شيخ محمد؟
التنوين العوض يكون عن حرف،
أيوة،
يكون عن كلمة، ويكون عن جملة.
جميل، هنا تحب تنوين عوض عن جملة.
عن جملة، نعم. يومئذ يود الذين كفروا، وهنا عطف، قالوا عصوا الرسول.
أيوة.
هم اللي يعصي الرسول قد كفر.
جميل.
لكن من باب التنصيص على أن مخالفة الرسول مؤدية إلى الكفر.
الله. وأيضا مناسبة لقوله وجئنا بك،
بك، نعم،
على هؤلاء شهيدة،
وفيه تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم بذكر الرسالة.
نعم. لا، وفيه الدلالة مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن.
نعم.
على أن المقصود بالشهادة الشهادة على أنه بلغ وأدى ما أوحي إليه. إذن أنتم عصيتم وقد أبلغ، يعني بذل كل ما في وسعه من أجل أن يوصل رسالة ربه إليكم.
الله.
فليست خافية عليكم ولا حجة لكم وقد عصيتم.
الحقيقة أنا أول مرة أتوقف، مع أني هذه الآية قرأت حديث عبد الله بن مسعود كثيرا.
نعم.
ولكن لما توقف يوما عند معرفة سبب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا بكى عند هذه الآيات بالضبط يعني. لكن الآن عندما تدقق فيها تظهر لك فعلا، أولا بكاء عليه الصلاة والسلام شفقة على أمته، لأنه كان عليه الصلاة والسلام شديد الشفقة على الأمة. وقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. لما توقف عند سبب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المرة، يعني لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يتبادر إلى ذهني بكاء النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته، عندما يذكر الله سبحانه وتعالى أنه فسوف يأتي شهيدا يوم القيامة على هذه الأمة، ويأتي على شهيدا على الأمم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بكى على حال هؤلاء الذين عصوه شفقة بهم ورحمة بهم. وأيضا لكن يعني الآن تبين لي ما ذكرتم يا شيخ محمد من قضية تذكره لمهابة ذلك اليوم، وكونه يأتي عليه الصلاة والسلام يشهد على هؤلاء الأمم جميعا. ثم من هم؟ فيهم آدم، وفيهم إبراهيم، نعم، فيه إبراهيم، وفيه نوح، وفيه إدريس، وفيه موسى وعيسى، يعني موقف مهيب. آدم
فيها شيء آخر في قوله في اليهود: ويكتبون ما أتاهم الله من فضله. هنا يظهر الله عز وجل فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليهم،
ويظهر هذا الفضل في كتاب الله، ويعترف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشيعه بين الناس، ويتحدث بنعمة الله، ويقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ها، وأنا الشافع والمشفع والحاشر والمقفى، إلى آخر ما ذكر من أوصافه، ليتحدث عن نعمة الله.
الله،
هذا كله يعني يستحق.
ما أجمل هذا، وما أجمل ما سيأتي أيضا في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، فقد آتينا آل إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم.
نعم.
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب
والحكمة
والنبوة،
وآتيناهم
ملكا عظيما. بالله يا أخواني، من هو الذي أوتي مثل ما أوتي آل إبراهيم؟
نعم،
يعني امتنان من الله سبحانه.
في بعض الطرق في رواية ابن مسعود ورد أنه لما قال له: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، قال: أقول كما قال العبد الصالح، وكنت
شهيدا
عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة.
عليهم.
فلعل هذا يشعر بأن المقام مقام خوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا شهد على أمته بالبلاغ أنه سيفرز الذين عصوا وكذبوا فيعذبوا، فكأنه يخاف على أمته، وهذا من كمال شفقته كما أسلف
الله صلى الله عليه وسلم
في قوله لو تسوى بهم الأرض.
هذا الآن جواب، يود الذين كفروا وعصوا رسول لو تسوى.
نعم تسوى قرئت هكذا تسوى،
أيوة،
وقراءة أخرى تسوى أي تتسوى بهم الأرض.
وفي كلام الناس الذي قالوا يعني سأدمر هذه القرية وأسويها بالأرض،
يعني أجعلها مستوية مع الأرض،
يعني ألغي
عن صفصفة. ففيها هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، وأنت لو تأملت يعني الملمح الدقيق في قول لو تسوى بهم الأرض أي يجعلون هم الأرض سواء فيكونون ترابا كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ، أو لو تسوى بهم الأرض يعني يستوون يكونون تحت الأرض، بمعنى أنهم يموتون، ولهذا يتمنون هم إيش؟ الموت.
طيب لماذا يتمنون هذا؟ يعني ما معنى قوله ولا يكتمون الله حديثا؟ يعني
لأنه ظهر لهم ما كان خافيا،
يعني هم يتمنون أنها تسوى بهم الأرض وكأنهم لم يكونوا حتى لا يقفوا في هذا الموقف الذي لا يستطيعون فيه أن يكتموا الله حديثا.
أي نعم،
يعني انفضحوا
انفضحوا يعني كما قال وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وهذه صدق من يعني مهارات ودقائق تفسير القرآن بالقرآن تحتاج الحقيقة إلى بحث دقيق. يعني الآن عندما يحمل بعض السلف معنى آية على معنى آية أخرى يأتي بعض الباحثين أحيانا فلا يفهم وجه الربط، يظن أن الصحابي يحملها عليها بكل المعاني، وإنما هو يقصد يلمح إلى المعنى اللغوي أو إلى أليس كذلك؟
بلى بلى.
يعني مثلا في قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فيأتي ابن مسعود ينظر إلى رجل ينقر صلاته يصلي صلاة
سلمان الفارسي
أو سلمان ينقر الصلاة فيقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على
الناس. وسع المعنى
واعتبر الذي يصلي وينقر صلاته
مطفف
مطفف، مع أن الآية وردت في الذين يكتالوا على الناس يستوفون
كيل مواسين في قوله ولا يكتبون الله حديثا. طبعا هذه ليست معطوفة على قوله تسوى بهم الأرض، بل هي معطوفة على قوله يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني الواو هنا عاطفة على أول جملة وليست تسوى، وهذا أحيانا واحد القارئ تشكل عليه الآية لو عطف على القريب يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
ولا شك أن استدلال ممتاز جدا حقيقة، يعني قل من يتنبه إليه في هذا الحديث.
نعم،
يعني يربطه بعلم الوقف والابتداء.
طيب هل في قوله ولا يكتمون الله حديثا هل له ارتباط بقوله ويكتمون ما أتاهم الله من فضله؟
هي تشترك في الكتمان.
أي وأيضا إن كتمت فإنه سيأتي يوم لن تكتمل،
لن تستطيع أن تكتم.
إلا أن قلنا قبل قليل لما تكلمتم أنه قال فكيف وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر ما أخفاه وكتمه
هؤلاء
اليهود.
نعم.
أي نعم.
في قوله عصوا الرسول،
أي
الرسول هنا يمكن أن نحملها على الجنسية، يعني الألف واللام على الجنس، عصوا كل رسول.
نعم.
أي نعم، وليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن تحمل على العهد أيضا وعصوا الرسول هذا،
وأيضا يمكن أن تحمل على أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه عصى
الله سبحانه
وتعالى، عصى كل الرسل،
عصى كل الرسل. نعم. نعم.
كما ورد في جسمه في قصة قوم نوح وقوم إبراهيم قال عصوا الرسل،
لا قال
كذب الرسل.
أي نعم،
كذب الرسل مع أنه لم
كذبت قوم نوح
المرسلين
المرسلين وما أرسل لهم إلا نوح.
نعم.
وما كان قبله يعني ذلك،
لأن تكذيب واحد يعدل تكذيب الجميع.
بقي معنا يا أخواني دقيقة لعلنا نلخص فيها يعني هذه الآيات، لعلك يا دكتور محمد تلخص لنا الحديث حول هذه الآيات التي تحدثنا عنها.
نحن لو ذكرنا يعني في نهاية حديثنا بعد هذه الآيات العظيمة، نعم، يعني هذه الخصال التي ذكرها الله عز وجل كيف أن الإنسان يمكنه أن يعدها ثم ينظر إذا كانت مذمومة أن يتقيها ويعلم أن الله قد ذمها وتوعد عليها بهذا الوعيد العظيم، وإن كانت طيبة وإذا به يحرص على الاتصاف بها. مثلا البخاري أمر الناس بالبخل.
نعم.
كتمان ما أتاك الله من فضله، الإنفاق رياء، ترك الإيمان بالله واليوم الآخر، هذه كلها خصال ذمها الله.
نعم.
وفي المقابل أمر الله بالإيمان والإنفاق ما رزقنا الله والتحدث بنعمة الله
والكرم
والكرم. فيجب على الإنسان أن يعني يعرض نفسه على القرآن ويجتهد في أن يتخلق بأخلاقه.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل بكتاب الله تعالى.
آمين.
وما أحوجنا فعلا يا أخواني أن نعرض أعمالنا على كتاب الله كل يوم، حتى ينظر الإنسان أين مكانك من كتاب الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. يعني انتهى الوقت في هذا اللقاء والإخوة، ولعلنا بإذن الله تعالى نكمل معكم المجلس القادم في سورة النساء في هذا المكان من مدينة النماص. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.